تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. في البداية أرحب بكم جميعا إخواني وأخواتي في هذا الحفل المبارك، أرحب بالحضور الكريم في بلدة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي والشهيدة المجاهدة والعزيزة السيدة أم ياسر وولدهما الشهيد حسين، بلدة النبيشيت. وأرحب بالحضور الكريم في بلدة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان الشيخ راغب حرب، بلدة جبشيت. وأرحب بالحضور في بلدة القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج عماد مغنية في بلدة طيردبة، وهنا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية. كالعادة نحيي في هذا اليوم الذكرى السنوية لهؤلاء القادة الثلاثة الذين استشهدوا في مثل هذه الأيام. يضاف إلى مناسبتنا اليوم ذكرى 40 يوما على استشهاد القائدين الكبيرين والعزيزين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، يعني جمال جعفر، والإخوة الشهداء معهم من المجاهدين الإيرانيين في حرس الثورة الإسلامية وقوة القدس، ومن المجاهدين العراقيين في الحشد الشعبي العراقي الذين كان لهم شرف الاستشهاد في مطار بغداد مع هذين القائدين العظيمين. في كلمتي اليوم في خدمتكم، أولا أود أن أشير إلى بعض المناسبات، مناسبات هذه الأيام بسرعة باختصار شديد. ثانيا أتحدث في كلمة عن الشهداء. ثالثا كلمة عن المنطقة أمام التحولات الكبيرة والجديدة، ورابعا عن الوضع الداخلي والمحلي الذي طبعا يشغل بالنا جميعا في هذه المرحلة. في مناسبات هذه الأيام، أولا يجب أن نبارك للجميع الذكرى العطرة لولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان يقول فيها أبوها صلى الله عليه وآله وسلم أنها بضعة مني وروحي التي بين جنبي وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. ثانيا كما نبارك لسماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله وجميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني العزيز، ومعهم جميعا نبارك لروح إمامنا الخميني قدس سره صانع الانتصار وأرواح الشهداء العظام في الذكرى 41 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. هذه الثورة التي قاومت وصمدت منذ انتصارها رغم كل الحروب العسكرية والأمنية، الاغتيالات والاقتصادية والعقوبات والحصار والإعلامية والنفسية، بفضل الله تعالى وحضور شعبها المؤمن والمجاهد والمضحي في كل الميادين وفي كل التحديات وفي جميع المراحل، والذي عبر عن ذلك مجددا في مناسبتي التشييع التاريخي للشهيدين الحاج قاسم والحاج أبو مهدي والشهداء معهما، وفي أيضا تظاهرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط. هذا كله يمثل رسالة قوية جدا للعدو وللصديق، للعدو الذي كان يراهن على انهيار نظام الجمهورية الإسلامية من الداخل وسقوط الثورة، ويمنن النفس بالاحتفال في طهران في رأس السنة الميلادية. أذكر هنا بكلام جون بولتون: هذه رسالة العدو لييأس، ورسالة للصديق كي يعرف كل الأصدقاء من المظلومين والمستضعفين والمقاومين والمجاهدين في منطقتنا وفي كل العالم أنهم يستندون إلى قلعة صلبة وقوية وشامخة. وكلما مضت الأيام وازدادت المخاطر والتحديات، ازدادت هذه القلعة قوة وصلابة وشموخا. ثالثا، كما نبارك، لأنه هاي كلها بشباط، للشعب البحريني العزيز والمظلوم الذكرى 9 لانطلاقة انتفاضته الشعبية المباركة بقيادة علمائه الصادقين والمخلصين، وفي مقدمتهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله. هذا الشعب المظلوم في البحرين خرج ليطالب بحقوقه الطبيعية وليعبر عن مطالبه بالأساليب السلمية، ودفع في سبيل ذلك تضحيات جسام من شهداء وجرحى وآلاف السجناء والمعتقلين من علمائه ورموزه وقادته وشبابه. وهو يناضل اليوم إضافة إلى ذلك إلى نيل الحقوق الطبيعية، إضافة إلى ذلك من أجل إعادة البحرين إلى موقعها الطبيعي في الأمة بعد أن حولها حكامها المستبدون والفاسدون إلى قاعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني وللتآمر على القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة. لهذا الشعب العزيز الصابر والمجاهد والمظلوم والذي يواصل طريقه بثبات وعزيمة، كل التحية والدعاء والمساندة والتأييد في ذكرى انتفاضته. أيها الإخوة والأخوات، بالعودة إلى قادتنا الشهداء، دائما كنت أتحدث عن الصفات المشتركة للقادة الثلاثة. اليوم مع انضمام الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس إلى قافلة القادة الشهداء، تحضر من جديد هذه الصفات المشتركة المشتركة بين الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد والحاج قاسم والحاج أبو مهدي جمال. الإيمان، الالتزام القوي بالقيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، الإخلاص، الصدق، محبة الناس واللهفة عليهم، والتواضع، التواضع الشديد والشجاعة الكبيرة حتى لا يشعر الإنسان أنه ليس في قلوب هؤلاء مكان للخوف، حمل الهم، تحمل المسؤولية. كثيرون ممكن يروح يعيش حياته الشخصية مع أولاده مع عائلته، بيسهر بشم الهوى بكيف بيقضي سنوات العمر، همه حياته عائلته بيته، أما ما يعانيه شعبه بلده وطنه أمته الناس المظلومون من حوله ما بيعني له شيء. ميزة هؤلاء القادة الشهداء أنهم كانوا يحملون هم المسؤولية منذ بداية شبابهم وهم صغار السن، وتحمل المسؤولية، الاستعداد الدائم للتضحية بلا حدود، الدخول في المخاطر، دائما كانت صدورهم مشرعة للسهام وللرصاص وللرماح، الثقة بالله، الأمل بالمستقبل، الجهاد المتواصل، العمل بلا كلل ولا ملل، الإبداع، صنع الإنجازات والانتصارات، وعشق الشهادة منذ نعومة الأظفار، والسعي إلى لقاء الله. ثم صفتهم المشتركة الأخيرة أنهم نالوا شرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى على أيدي قتلة الأنبياء وأعدى أعداء القيم الدينية وأديان السماء والقيم الإنسانية والبشرية في هذا الزمان، الأمريكيون والصهاينة. ومن جملة صفاتهم المشتركة أن حياتهم كانت عظيمة وشهادتهم كانت عظيمة، وأثرهم في الحياة في حياتهم كان كبيرا، وأثرهم في الحياة وفي الأمة بعد شهادتهم كان عظيما. هؤلاء الشهداء الذين نحيي ذكراهم اليوم نعرف فيهم هذه الصفات، وبدون مجاملة هذه الصفات أيضا وبما يتناسب مع طبيعة دورها كانت تتميز بها أختنا الكبيرة والعزيزة السيدة أم ياسر رضوان الله تعالى عليها. هؤلاء الشهداء وبدون مجاملة حياتهم المباركة، ما جرى في حياتهم، ما شهدناه وسمعناه ورأيناه من أفعال وأعمال وأقوال ووصايا وإنجازات وانتصارات وسلوك، كلها شهادة على هذه الصفات المشتركة التي يتحلون بها. عندما نقرأ وصية الحاج قاسم سليماني التي نشرت قبل أيام، وأنا أوصي من لم يقرأها بأن يقرأها، عندما نقرأ هذه الوصية، تقرأ هذه الوصية تجد أنك أمام رجل عارف عاشق يعيش كل لحظات حياته لله، ويشتاق إلى لقاء الله، ويرجو قربه، ويعمل بجد وكد لتلك اللحظة وذلك اليوم، وتجد نفسك أيضا أمام قائد مجاهد يحمل هموم إسلامه وبلده وشعبه وأمته، ويرشدهم إلى عناصر القوة ومخاطر الطريق بكل إخلاص وتواضع ووعي. كذلك عندما نستمع إلى ما نشر من وصايا الحاج أبو مهدي المهندس بالصورة والصوت، هكذا كان الحال أيضا مع شهدائنا القادة الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد رضوان الله تعالى عليهم. هذا النموذج من القادة الشهداء في مسيرة المقاومة يقدم لنا نحن الذين ما زلنا على قيد الحياة، لجيلنا ولأجيالنا الحاضرة ولأجيالنا الآتية في المستقبل، لجمهورنا، لشعوبنا، لأمتنا، يقدم لنا القدوة والأسوة ورمز. المقاومة ليست خطابات ولا شعارات ولا كلمات منفصلة عن الواقع. هؤلاء جسدوا لنا وتجسدت في حياتهم وفي شهادتهم كل القيم الإنسانية والدينية والإيمانية والأخلاقية والجهادية، تجسدت أمام أعيننا وأمام أعين الناس، وشكلوا لنا مدرسة حية نابضة حاضرة يسهل الاقتداء بها، لأننا لا نتحدث عن عالم مثالي في السماء، وإنما نتحدث عن رجال الله الذين عايشناهم عن قرب وشهدنا جهادهم وصبرهم وتحملهم وصدقهم وإخلاصهم وشهادتهم. هذه الصفات أيها الإخوة والأخوات هي التي تفسر لنا حقيقة، تفسر لنا سر العلاقة القلبية والعاطفية بين الناس وبين هؤلاء القادة الشهداء. نحن شاركنا جميعا بحسب المناطق في تشييع الشهيد الشيخ راغب، في تشييع شهيد سيد عباس ببعلبك، الناس بالبقاع، الناس شيعت تحت المطر وتحت التلج. شاهدنا تشييع الشهيد الحاج عماد، العالم كله كانت حاملة شماسة مشيت لساعات تحت المطر. وبالأمس عندما شهدنا تشييع مئات الآلاف للشهداء في بغداد وفي الكاظمية وفي كربلاء وفي النجف ولاحقا في البصرة، وأيضا الملايين في إيران، هذا ليس تشييعا سياسيا. ما نزلت العالم أنه عم تعبر بس عن موقف سياسي. أنا تحدثت سابقا وأعيد، عندما كان ينزل الناس إلى الشوارع بالملايين في الأهواز أو في مشهد أو في قم أو في طهران أو في كرمان، هذا في تشييع الشهداء بعد صلاة الفجر ليبقوا إلى بعد مغيب الشمس، يعني قبل طلوع الشمس إلى ما بعد المغيب، وتجدهم جميعا بالملايين لساعات طويلة في البرد القارس، ما تجدهم محزونين، ثكلة، يبكون، يغصون بالكلمة، من أين كل هذا الحب، كل هذا الود؟ وهم لم يعرفوا الحاج قاسم سليماني، لم يكن نائبا في مدنهم ولا وزيرا يزور محافظاتهم تعرفوا عليه، بل يمكن بعضهم لم يرى صورته إلا في السنوات الأخيرة. من أين كل هذا الحب وهذه العاطفة الجياشة في إيران، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في فلسطين، في أفغانستان، في باكستان، في الهند، في البحرين، في مختلف دول العالم التي عبر الناس فيها عن مشاعرهم؟ هؤلاء لأنهم رجال الله، لأنهم أولياء الله، لأنهم خاصة أولياء الله، لأنهم باعوا أرواحهم وأنفسهم وحياتهم وشبابهم وعمرهم كله لله عز وجل. الله جعل لهم في قلوب الناس محبة وودا، وهذا وعد قرآني. الله أعزهم في الدنيا في جهادهم وفي شهادتهم، كما يعزهم في الآخرة كما وعد المجاهدين والشهداء. هذا أيضا ببركة هذه الصفات. ومع كل شهادة منهم كنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، إلى مرحلة متقدمة عن المرحلة السابقة، أكبر وأوسع وأقوى، وهذه من بركات دمائهم الزكية وإخلاصهم الكبير. في بداية المقاومة دماء الشيخ راغب حرب أدخلتنا إلى مرحلة جديدة مختلفة عما قبل شهادة الشيخ راغب. شهادة سيد عباس أدخلتنا إلى مرحلة جديدة قبل مختلفة عن قبل شهادته. وكان الاستشهاد السيدة أم ياسر وطفله حسين وطفله ما حسين معنى خاص أيضا، العائلة الشهيدة المضحية. استشهاد الحاج عماد أيضا أدخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. أنا شرحت هذا الأمر في خطب سابقة، لا أريد أن أعيد لأنه عندنا بعد حكي. اليوم أيضا شهادة القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أدخل المقاومة ليس فقط في لبنان، ليس فقط في فلسطين، وإنما في كل المنطقة، وأدخل محور المقاومة، وأدخل الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدخل المنطقة كلها في مرحلة جديدة وحساسة ومصيرية جدا. المقاومون وجمهور المقاومة في كل المراحل السابقة حملوا دماء ووصايا الشيخ راغب ودماء ووصايا السيد عباس ودماء ووصايا الحاج عماد، وكانوا بمستوى كل تطور في كل مرحلة. التطور الكبير الكمي والنوعي كان المقاومة وأهل المقاومة لائقين بهذا التطور وقادرين على تحمل المسؤولية ومواكبة هذا التطور. اليوم المقاومة، محور المقاومة، جماهير المقاومة أمام تحدي جديد عند هذا التطور الكبير الذي حصل في منطقتنا. هم بنتقل للمقطع الثالث. هذا ينقلنا إلى الحديث عن المرحلة الجديدة على مستوى المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية إضافة إلى جرائمها الكثيرة ارتكبت جريمتين عظيمتين هو اللي له علاقة بمنطقتنا. الأولى عندما أقدمت قبل أسابيع على اغتيال الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس والإخوة معهما على طريق مطار بغداد في عملية اغتيال علنية ومكشوفة وواضحة، وتم تبنيها رسميا. وده ملاحظين من يوم الاغتيال إلى اليوم تقريبا كل يوم لما بيخطب، أو مش كل يوم، عادة كل مرة بيخطب فيها ترامب يتعرض إلى موضوع اغتيال الحاج قاسم سليماني. هلا طبعا هذا ليش له تحليله، هلا مش وقت. الجريمة الثانية إعلان ترامب عن صفقة القرن، ما سمي بصفقة القرن. والجريمة الأولى هي في خدمة الجريمة الثانية، وكلا الجريمتين في خدمة مشاريع الهيمنة والاستبداد والتسلط والنهب الأمريكي والإسرائيلي لبلادنا وخيراتنا ومقدساتنا. أما الجريمة الأولى تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية، نعود إليها في السياق. أما الجريمة الثانية نتوقف عندها قليلا. ما سمي بصفقة القرن في الشكل هي ليست صفقة، يعني حتى الاسم غلط، لأنها من طرف واحد مع الطرف الآخر المعني وهو بالحد الأدنى الفلسطينيون. لم يكن هناك لا تشاور ولا حوار ولا تفاوض ولا تراضي، وإنما إملاء. الفلسطينيون يقولون أصلا ما عندهم علم بالمكتوب قبل أن يقوم بتلاوته ترامب في مؤتمر الصحفي في بيته الأسود. إذن هي ليست صفقة، هي خطة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية. وإذا أردنا أن نصفها بشكل دقيق وصادق، هي خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب، لأن هذا هو ما كان يطرحه الإسرائيليون على طول مسار المفاوضات. في المضمون إذن هي تصفية كاملة ومذلة أيضا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وأيضا للحقوق العربية في المنطقة، لأنها طالت الجولان وطالت أمورا ترتبط بلبنان أيضا. القدس، الدولة الفلسطينية، الأراضي، المساحة، المناطق المقطعة، السيادة، الحدود، البحر، السماء، اللاجئون. سمعتم الكثير، لا داعي لأن أشرح هذا الأمر. في نهاية المطاف هو يقدم لهم دولة أقل ما يمكن أن تصفها بأنها دولة مسخ غير قابلة للحياة. عندما تعرض الخارطة، يعني خارطة دولة فلسطين التي يقترحها ترامب، أنا شفت في بعض وسائل الإعلام عملوا شيء جميل، أخذوها بمعزل عن بقية فلسطين، عملوا خريطة، كيف لا تعمل خريطة لبنان بمعزل عن محيطها، عملوا خريطة لهذه الدولة المفترضة وصاروا يفتلوا فيها بالشارع وبالجامعات وبين الناس إنه هاي الصورة شو بتوحي لك. ما حدا طلع معه إنه هاي خريطة الدولة. أي شعب، أي جماعة في الكرة الأرضية يمكن أن يقبل بدولة بهذا الشكل؟ على كل حال، هذه الجريمة التي ارتكبت في البيت الأبيض قبل أيام، هل يكتب لهذه الخطة، حتى ما عادش نقول الصفقة، هل يكتب لهذه الخطة النجاح؟ هذا مرهون بالمواقف التي تتخذ وبالثبات على المواقف. أمريكا ليست قدرا محتوما، لطالما عرضت الإدارات الأمريكية السابقة خططا ومشاريع وفشلت. متى فشلت؟ عندما قررت الشعوب المعنية أو الدول المعنية أن ترفضها وأن تقاومها، وهي التي انتصرت وأسقطت هذه الخطط وهذه الصفقات وهذه المشاريع. طيب اليوم في الموقف الحالي من خطة ترامب، الأهم هو موقف الفلسطينيين أنفسهم، الشعب الفلسطيني بالإجماع، الفصائل والقوى الفلسطينية بالإجماع، السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، والكل عبر عن موقف حاسم وقاطع ورافض، وهذا متوقع وطبيعي. قد يختلفون فيما بينهم عما هو المقبول ما بين الملتزم بفلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، وبين من يقبل بالسبعة وستين، وبين وبين وبين، ولكن لن تجد فلسطينيا واحدا يمكن أن يقبل بخطة تعطي القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية للصهاينة. لا يمكن، لا يوجد في الشعب الفلسطيني جماعة أو قوة أو فصيل أو فئة من هذا النوع. هذا هو الحجر الأساس، هذا هو الحجر الأساس في مواجهة خطة ترامب. طبعا تابعنا جميعا المواقف التي صدرت خلال الأسابيع، يعني خلال الأيام الماضية بعد إعلان ترامب عن خطته. بس أنا بحكي عناوين: اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، اجتماع رؤساء مجالس النواب العرب في الاتحاد البرلماني العربي في عمان، اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، يعني منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا في جدة، اجتماع مؤتمر برلمانيون من أجل القدس في ماليزيا، الموقف الروسي، الموقف الصيني، موقف الاتحاد الأوروبي، موقف نفس الأمم المتحدة، موقف حتى في داخل الولايات المتحدة النواب الديمقراطيين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. هذه المواقف كلها فضلا عما أعلنت عنه العديد من الدول بشكل منفرد عن موقفها. هذه الدول جميعها لم نجد فيها دولة مؤيدة لخطة ترامب، إما رافضة بشدة يعني في البيانات وصياغات المواقف، أو تؤكد على المبادئ والقرارات والقانون الدولي والمشاريع السابقة. لكن حتى الآن يعني ما مبين أن هناك دولة وازنة واضحة التأثير، لها موقف حاسم إلى جانب خطة ترامب كما عرضها هو. في ترامب وفي نتنياهو موافقين على هذه الخطة. طيب هذا جيد، هذا يمكن البناء عليه في مواجهة خطة ترامب، وأعود له بعد قليل. على الصعيد اللبناني يجب الإشادة بالإجماع اللبناني في رفض هذه الخطة. الإجماع اللبناني الرسمي، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، المؤسسات الرسمية في لبنان، القوى والأحزاب اللبنانية، الموقف الشعبي على رفض هذه الصفقة. الحمد لله في شيء يعني يجمع عليه في لبنان، وهذا بالتأكيد سببه إدراك اللبنانيين كإدراك الفلسطينيين حول مخاطر هذه الخطة على المنطقة وعلى لبنان. بالمباشر هذه الخطة تطال لبنان في عدة جوانب. ألف، هي حسمت وأعطت مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر للكيان الغاصب، للعدو الإسرائيلي، لأنه عمليا هي اعتبرت أنه كل الجولان صار جزء من أرض دولة إسرائيل المغتصبة. ب، خطر التوطين، لأنه عمليا ما في شيء اسمه حق لاجئين وعودة لاجئين، البديل عن عودة اللاجئين القوي والمطروح هو توطينهم في أماكن إقامتهم كما يقولون. وثالثا، روح هذه الخطة التي تقدم مصلحة إسرائيل بالمطلق ستكون حاكمة على أي مسعى أمريكي في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، وتأثير ذلك على موضوع استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية. طبعا في موضوع التوطين، لأنه في كتير حكي بلبنان حول هذا الموضوع ومخاوف وتطمينات، ما يطمئن هو مقدمة الدستور، الإجماع الوطني اللبناني على رفض التوطين، ولدينا أيضا الرفض الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية والقوى الفلسطينية الموجودة في لبنان هي أيضا ترفض فكرة التوطين. لكن لنكون واقعيين، إذا كان هناك في لبنان من يتحدث عن هواجس أو مخاوف أو خشية من التوطين، يجب أن نحترم هذا الخوف وهذه الخشية. لماذا؟ لأنه هلأ اليوم هذه هي المواقف، لكن ما هي الضمانة أن تبقى هذه المواقف كما هي عليه في المستقبل؟ ممكن بعد سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، الله أعلم، عشرة، خصوصا إذا حصل تحولات ما في الموقف العربي أو الموقف الخليجي. ممكن حدا يجي يقول يا خي عنا أوضاع مالية صعبة وأوضاع اقتصادية صعبة، والبلد حينهار والبلد حيفرط وحيروح كل شيء ويضيع كل شيء، تعوا نقبل هالمساعدة المالية ومننسى مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، ومنتسامح بترسيم الحدود البرية والبحرية، ومنقبل بتوطين مئات آلاف الفلسطينيين خدمة لخطة ترامب. حدا بيقدر يقول، بيقدر يحلف يمين انه هيك وقت ما ممكن يطلع حدا بلبنان ويقول يا اخوان والواقعية وما الواقعية؟ ما حدا بيقدر يحلف يمين. ولذلك معلش، ما يعني نغضب من بعضنا او من بعض اللبنانيين برغم من وجود رفض التوطين بمقدمة الدستور وفي اجماع وطني وفي، اذا كان هناك مكان للخشية او القلق يجب ان نحترم ذلك، سواء في موضوع التوطين او في موضوع المزارع والتلال او في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية. كذلك عندما نأتي الى الموقف العربي والموقف الدولي، صحيح اللي عرضته انا قبل شوي انه الموقف العربي ما شاء الله موقف وزراء خارجية الدول العربية بيان ممتاز، بيان صادر عن الاتحاد البرلمانيين العرب، منظمة التعاون الإسلامي الى اخره. لكن الخشية وين؟ الخشية انه يجي ترامب مثل ما كانوا يعملوا الحكومات الأمريكية السابقة، هذا رفض الإجماعي بالمجمل يقوم ياخد الناس بالمفوق وتبلش ولا بلشت. مثلا بعض الدول الخليجية انه ألا مش مستاجي يقول انا اؤيد وادعم خطة ترامب، بس بيقول قابلة للدرس، خل نتأمل، خلينا نشوف. ما هو اول الوهن يبدأ هكذا، هيك ببلش اول الوهن، وهيك تبدأ الهزيمة، وهيك ببلش الاستسلام. وهذا هو المتاح، والسياسة هي فن الممكن، والسياسة هي فن الممكن. لو كنا نريد أن نقبل هذه السياسة لكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال اليوم في الجنوب وفي البقاع الغربي وفي صيدا وفي بيروت وفي خط الساحل وفي الضواحي، ضواحي بيروت ونص لبنان وكمل على لبنان. لكن لأنه كان في خيار تاني اسمه خيار راغب حرب، عباس الموسوي وعماد مغنية وبقية الشهداء من بقية حركات المقاومة، واللي أسس له بلبنان سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقه بخير، كان بلد راح. لكن هذا الخيار هو اللي أخذنا اليوم على ما نحن فيه. بكل أحوال ممكن حدا يجي يقول هذا هو المتاح، هذا هو الممكن. أيها الفلسطينيون اقبلوا بما يعرض عليكم وبعدين منشوف شو بيصير. أليس هذا الأمر بلش في بعض الصحافة العربية، بعض الصحافة الخليجية؟ ما هو مو شرط السياسيين هن يبلشوا، هن بيبعتوا بعض الكتاب وبعض المرتزقة وبعض اللي بيدعوا أن هن مثقفين ونخب، ببلشوا يعملوا جس نبض، ببلشوا يحضروا أجواء. نعم هناك خشية من أنه الموقف العربي خصوصا الموقف الخليجي يروح بالمفرق، كذلك في مواقف الدول. ولذلك عندما يقف أحدنا ويقول ولدت صفقة القرن أو خطة ترامب ميتة، ممكن البعض يعتبر أنه خلاص ولدت ميتة يعني انتهى الموضوع. لا، قد يصح القول أنها ولدت ميتة، قد يصح، ولكن قد يصح القول أيضا أن هناك خطة بحسب الظاهر يرفضها العالم، ولكن صاحبها وصاحب مشروع هيمنة وسيطرة مصر على إحيائها وعلى تنفيذها وعلى تطبيقها، وسيعمل بكل الوسائل لتطبيقها، بالتفريق وبالفتنة وبالخصومات وبتدمير الجيوش وتدمير المجتمعات والعقوبات الاقتصادية والمالية والتهديد والتهويل واستخدام القضاء وإلى آخره. إذن نحن أمام مشروع جدي وخطة جدية، ويجب أن تواجه بهذا المستوى من الجدية. هذا يتطلب موقفا واسعا وكبيرا وتحركا دائما. إذا جمعنا جريمة خطة ترامب إلى جريمة الاغتيال للحاجين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل الجرائم السابقة، هذا يستدعي أن ندخل إلى المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة أيها الإخوة والأخوات تفرض على شعوبنا، على شعوبنا في المنطقة الذهاب إلى المواجهة الأساسية. هذا التطور الجديد اللي أدى له هذه الجريمة الأخيرة، لما قلت كل شهادة عم تنقلنا على مرحلة جديدة. اليوم نحن أمام مواجهة جديدة لا مفر منها. الفرار منها يعني أن تختبئ، لأن الطرف الآخر هاجم، مش أنت اللي مبادر، هو الذي يبادر، هو الذي يقتل، هو الذي يشن الحروب، هو الذي يغتال، هو الذي يصادر الحقوق، هو الذي يلاحق، هو الذي يعاقب، هو الذي يحاصر. مشان ما حدا يطلع يقول السيد اليوم وحزب الله لوين ماخديننا على مواجهة مع أمريكا، مش ماخدين حدا على مواجهة مع أمريكا. أمريكا هي عاملة مواجهة مع كل شعوب وحكومات هذه المنطقة الذين ما زالوا يرفضون الاستسلام. هذا التوصيف الصحيح. هذه مواجهة تفرضها الإدارة الأمريكية على الأمة. عندما تقتل القادة بهذا الشكل العلني والوحشي، وعندما يقف ترامب ليصادر المقدسات الإسلامية والمسيحية ويعطي القدس للصهاينة ويلغي القضية الفلسطينية وحقوق السوريين في الجولان وحقوق اللبنانيين، ويريد أن يملي شروطه على المنطقة، هو الذي يعلن الحرب، هو الذي يتجاوز الخطوط الحمراء، هو الذي يسفك الدماء في كل يوم، وليس نحن. نحن ما زلنا في رد الفعل، وفي رد الفعل البطيء، وفي رد الفعل المتأخر أيضا. شعوب منطقتنا مدعوة للذهاب إلى المواجهة الأساسية مع الأصل، مع الأساس، مع رأس الأفعى، مع أم الفساد، مع رمز الاستكبار والطغيان والاستبداد المتمثل بالحكومات الأمريكية المتعاقبة وحاليا بإدارة ترامب، التي يعتبر بحق، هذه الإدارة تعتبر بحق أعلى مصداق حتى نسبة للحكومات التي سبقت، أعلى مصداق للشيطنة وللإرهاب وللتوحش وللعدوانية وللاستكبار والاستعلاء والعتو والإفساد في الأرض. شوف كيف بيخاطب كل العالم. هذا مؤتمر ميونخ أمس، أول أمس، أمس وأول أمس، اسمع بومبيو كيف يحكي مع الأوروبيين، اسمع وزير الدفاع الأمريكي كيف يحكي مع الصين. يخي مش دولة صغيرة، دولة عظمى. الاستعلاء اللي بيخاطب فيه الصين وبيحط عليها شروط وبيعمل لها خارطة الطريق، لم يمر في تاريخ الكرة الأرضية لعله إدارة أكثر علوا واستعلاء وعتوا وإرهابا وتوحشا من هذه الإدارة. كيف بيخاطب حلفائه؟ كيف بيخاطب الناس اللي بيعطوه مليارات، مئات مليارات الدولارات؟ كيف يهينهم في كل يوم وفي كل خطاب؟ ما في ضوابط، ما في قيم، لا قانون دولي ولا مجتمع دولي ولا قيم سماوية ولا شيء أبدا. في المصلحة وفي المال وفي الفلوس، ما في أي شريعة أخرى. وبكل صراحة ووضوح وشفافية كما يقال، ترامب يمارس هذا النوع من القيادة اليوم في العالم. حتى كيف يخاطب اليوم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نقرأ، لم يسبق في الحياة السياسية الأمريكية نموذج كهذا النموذج اللي فيه شتايم واستعلاء واستخفاف بكل شيء. إذن نحن أمام هذا التحدي، هذا العدوان الأمريكي المتنوع والمتعدد بالحروب بالاغتيالات وبإملاء الصفقات والخطط لتصفية القضية المركزية، هو الذي يفرض على شعوب منطقتنا إن كانت تريد أن تدافع عن كرامتها وعزتها وحضورها ومقدساتها ونفطها وغازها وخيراتها وحريتها ومستقبلها، إذا كانت تريد أن تمنع مصادرة كل هذا الحاضر والمستقبل لمصلحة أمريكا وإسرائيل، ليس أمامها سوى خيار المقاومة الشاملة، المقاومة الشعبية. لا أتحدث فقط عن المقاومة المسلحة، المقاومة المسلحة هي أحد أشكال المقاومة، المقاومة في كل أبعادها، الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والقضائية وكل أشكال المقاومة التي يمكن أن يلجأ إليها الإنسان في هذه المعركة. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج أولا إلى الوعي أنه نقبل، نحن ما جايين نفرض خيارات على شعوبنا، نحن مسؤوليتنا أن نعي وأن نلفت وأن نعرف وأن ندعو إلى الحقيقة، الحقيقة الواضحة، ولكن الناس يهربون منها وهم بذلك يهربون من مصائرهم. الوعي، نحن نريد إقناع الناس بالحقائق، الحقائق الموجودة والبينة والواضحة. نحن بحاجة إلى عدم الخوف من أمريكا، نحن بحاجة إلى الثقة بالله عز وجل والثقة بقدرتنا وقدرة أمتنا، هذا ما كان يريد أن يعلمنا إياه القادة الشهداء. نحن نحتاج إلى الأمل بالمستقبل، وأن نعرف بأن أمريكا وإسرائيل كل منهما ليست قدرا محتوما. لما بنجي للوعي اليوم، إذا بناخد أمريكا بس هيك في تمثيل سريع، مصداق سريع، بس بالمئة سنة الأخيرة، اليوم موجود في دراسات وموجودة على مواقع التواصل ومواقع الانترنت، الحروب المباشرة وغير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، عشرات الحروب وكاتبين أساميها ومددها وخسائرها البشرية. شو بدي فيها؟ بحكي عن منطقتنا وعن عدة نماذج كليتنا شهدناها. والسؤال لكل لبناني، لكل عربي، لكل مسلم، لكل مسيحي، لكل إنسان حر في منطقتنا، هل الحكومات الأمريكية مسؤولة عن هذه الحروب أو ليست مسؤولة؟ نعمل نقاش عن هذا الموضوع، نحن ما بدنا نملي قناعاتنا على حدا. أربع نماذج سريعة. واحد، وجود إسرائيل، تثبيت إسرائيل، دعم إسرائيل، حماية إسرائيل بكل شيء. من يومين إحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، مش تابعة لا لدولة عربية ولا لدولة إسلامية، تعمل إحصاء بالشركات التي تعمل في الضفة الغربية في المستوطنات الإسرائيلية وتعتبر أن هذا العمل غير شرعي وغير قانوني. أمس بومبيو بيطرقهم بهدلي قياما وقعودا، عندي منظمة دولية وعم يحكوا بناء على القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بيهجم عليهم بيهددهم. إذا السلطة الفلسطينية تريد أن تحول مجرم حرب إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية تهدد السلطة الفلسطينية وتهدد، وكل يوم هددتها. طيب بالحروب، كل حروب إسرائيل في المنطقة، كل جرائم إسرائيل في المنطقة ومجازر إسرائيل في المنطقة، من يتحمل مسؤوليتها؟ بالدرجة الأولى أمريكا، الداعم والحامي والممول والمسلح. كل الحروب، وصولا إلى الحروب مع لبنان، لما نحكي مع اللبنانيين حتى ما ينسوا، قبل من 48 وبال 78 وبال 82 وبال 93 وبال 96 مزرت أنا، وبال 2006 والتهديد دائم للبنان. مين قتل ناسنا؟ مين ارتكب مجازر مهولة في لبنان؟ إسرائيل؟ أمريكا بتحمل كامل المسؤولية. طيب اليوم حتى ما يجري على الفلسطينيين في قطاع غزة من حصار وجوع وتضييق، القتل اليومي في الضفة الغربية، تشريد ملايين الفلسطينيين في الخارج، إذن كل حروب إسرائيل وممارسات إسرائيل حتى من الناحية الحقوقية والقانونية، أمريكا مسؤولة. اثنين، الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في إيران بالثمانينات، 8 سنين تم تدمير بلدين، مئات آلاف الضحايا في الجانب الإيراني والجانب العراقي، مئات آلاف الجرحى، مدن بكاملها دمرت، اقتصاد بلدين دمر. هذه الحرب بقرار من من؟ بحماية من؟ بدعم من من؟ من الإدارة الأمريكية، وهي اللي أعطت سلاح، وهي خلت العالم كله يعطي سلاح لصدام حسين، وهي اللي خلت السعودية ودول الخليج يعطوا مئات مليارات الدولارات، مئات مليون بدون مبالغة، السعودية لحالة 200 مليار دولار عطت لصدام بثمان سنين، وبهذاك الوقت ما كان النفط مثل ما مرق بالسنوات الماضية. لو ما أمريكا ما كان صارت الحرب ولا استمرت هذه الحرب، رامسفيلد شخصيا وزير الدفاع الأمريكي السابق هو اللي إجا وعطى السلاح الكيميائي لصدام حسين حتى يقتل الأكراد في الشمال ويقتل الإيرانيين. النموذج الثالث، الحرب الدائرة اليوم على اليمن والتي تنهي، تكاد تنهي عامها الخامس. مين بيصدق أنه في هذه الحرب بهذه السعة بهذه الخطورة، انه هذه مش بموافقة امريكية وحماية امريكية ودعم امريكي ودعم لوجستي؟ اصلا شو فرقاني معه ترامب؟ احسن سوق
لبيع الطائرات والصواريخ والقذائف والسلاح والدبابات والملالات هي حرب اليمن. وهو عشو داير؟ داير على الأخلاق والقيم، ولا داير على الفلوس وعلى الدولارات وعلى أسواق الأسلاح؟ أربعة وأخيرا، بدي اكتفي بداعش، ما بدي احكي بكل الجماعات الإرهابية، وما بدي افتح الملفات من أفغانستان لهلأ، لا داعش بس. داعش التي ارتكبت المجازر المهولة في العراق وهددت مصير العراق، وما في داعي نرجع نعيد، كله معروف لكم. وفعلت الأفاعيل في سوريا، ما تنسوا انه داعش شو بدي بجبهة النصرة والجيش الحر وما بعرف شو. داعش لوحدها استطاعت ان تسيطر على اكثر من 50% من مساحة سوريا، اكثر من 50% من مساحة سوريا سيطرت عليها داعش. محافظات باكملها في سوريا والعراق سيطرت عليها داعش. ارتكبت المجازر والفظائع واغتصبت النساء وفعلت وفعلت وسبت وإلى آخره. في داعي نحكي عن فظائع داعش؟ هلا بلبنان يعني في مين وقفهم على الحدود؟ الحمد لله. طيب مين مسؤول عن فظائع داعش وجرائم داعش؟ الأمريكان. ترامب نفسه يعترف بذلك. قادة كبار عسكريون وأمنيون ودبلوماسيون أمريكيون يعترفون بذلك، والقرائن تؤيد ذلك. منين جابت داعش الأفراد؟ عشرات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم، فيز ومطارات وتسهيلات. منين جابت السلاح؟ منين جابت المال؟ مين كان عم يشتري منها النفط؟ مين كان عم يشتري منها التحف؟ دول إقليمية. مين روج لها في وسائل الإعلام في الأشهر الأولى على أنها الثورة العارمة التي ستغير الأنظمة في المنطقة؟ كل دول إقليمية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذا جزء من الوعي نحن محتاجينه يا ناس في لبنان، يا ناس في كل المنطقة. اليوم لو جمعنا فقط هذه الحروب وأحصينا كم قتل فيها من رجال ونساء وأطفال، كم جرح فيها، كم هدم فيها من بيوت ودمر فيها من أرزاق، كم مزق فيها من أوطان، المسؤول الأول والأول والأول هي الحكومات الأمريكية المتعاقبة وإدارة ترامب الحالية. ألا يستحق هذا أن يقف الإنسان ليواجه هذا القاتل وهذا الوحش وهذا الإرهابي الذي يواصل إرهابه وقتله وحروبه؟ أم علينا أن ندفن رؤوسنا في التراب وننتظر أجلنا بذل؟ إذن هذا هو الوعي الذي نحتاج، هذا نماذج وإلا ما شاء الله. طيب أمريكا من أجل فرض مشاريعها وخططها وهيمنتها تلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لديها، محل ما بيحتاج الأمر حرب عسكرية تباشر بنفسها حربا عسكرية، محل ما بيحتاج الأمر حرب بالوكالة عند وكلاء وأدوات بتشغلهم، محل ما يحتاج الأمر اغتيال تلجأ إلى الاغتيال مباشر أو غير مباشر، محل ما بيحتاج الأمر إلى عقوبات وضغوط اقتصادية وحصار بتعمل عقوبات، محل ما بيلجأ الأمر فتح ملفات قضائية بتفتح ملفات قضائية، وبتسخر كل وسائل الإعلام في الكرة الأرضية في حربها النفسية والناعمة على الشعوب وعلى القيادات وعلى الحكومات. طيب بالمقابل نحن لازم نواجه بنفس الوسائل وبكل هذه المساحات، وليس فقط عندما نتحدث عن المقاومة. أعود وأقول لا نقصد فقط المقاومة المسلحة، هذا أحد الأشكال. نحن بحاجة إلى المقاومة الشاملة وعلى امتداد منطقتنا، على امتداد عالمنا العربي والإسلامي في مواجهة هذا الوحش الإرهابي المتغول المستكبر والمستبد والطاغي ورمز وأساس كل استبداد في منطقتنا وفي عالمنا. يمكن أن نلجأ إلى الوسائل. أنا أدعو هنا في هذا المقطع كل العلماء والنخب والأحزاب والقوى والمؤسسات والحكومات والشعوب، كل من يعنيه هذا الأمر يفكر ونحط خطط ونحط برامج، نعمل تشكل واقعا، ندخل في مرحلة جديدة اسمها جبهة المقاومة الشاملة والكبرى والمتنوعة والمتعددة في مواجهة الشيطان الأكبر والاستكبار الأمريكي الطاغي والمستبد. بضرب مثالين. مثلا في المسائل القضائية والحقوقية، بمعزل أن المحاكم الدولية تستجيب أو لا تستجيب، بتلاقي الأمريكان دغري بيعملوا ملف وبيحولوا على الجهات القضائية، وبتقعد العالم تخاف وتركض وبيستغلوا. اليوم حادثة 11 أيلول عاملين لجهة قضائية ومتابعة قضائية وبدون يحملوا السعودية مسؤولية عن 11 أيلول، والله أعلم كم 100 مليار دولار بدون ينهبوها بكل شيء، بيفتحوا ملفات قضائية. طيب نحن ليش بعالمنا العربي والإسلامي لبنانيين وسوريين وعراقيين وإيرانيين وأفغان ويمنيين وبحارن وباكستانيين وبشمال إفريقيا وإلى آخره، بيجوا محامين ببادروا وبيعملوا ملفات عن مسؤولية أمريكا عن الجرائم المرتكبة في منطقتنا؟ حتى بموضوع داعش بيجيبوا تصريحات ترامب، تصريحات القادة العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين، كله موجود على مواقع الإنترنت، وبيضموها للملفات وبيرفعوا أمام القضاء المحلي في أوطانهم والقضاء الدولي، بيوصل لنتيجة ما بيوصل لنتيجة، ولكن هذا شكل أيضا من أشكال المواجهة. مش كله أنه لازم نحمل بارودي، لازم نحمل بارودي، هذا ما في نقاش، وكل شعوب المنطقة أنا أقول لكم ستحمل البندقية في مواجهة هذا الطغيان والاستكبار. هذا الطاغوت لم يترك فرصة ومجالا لأحد إلا ليحمل البندقية. لكن الوسائل الأخرى أيضا مطلوبة، خلي يصير ترامب ملاحق، رامسفيلد ملاحق، بومبيو ملاحق، إسبر ملاحق، كل يصير ملاحقين ويواجه من شعوب العالم. شكل من أشكال مقاطعة. اليوم نحن حتى بالولايات المتحدة الأمريكية منلاقي منشوف على الأفلام، من مدي كونداليزا رايس جاي عم تعمل محاضرة بالجامعة، وقفوا الطلاب الأمريكان أنفسهم وصفوها مجرمة الحرب، انت جاي تعمل تحاضر بالقانون الدولي؟ هذا شكل من اشكال المقاومة المطلوب، كله مطلوب. طيب بالموضوع الاقتصادي دغري بيلجأ للعقوبات. قبل شوي الاخوان عطوني خبر ولا ما لحق ادقق فيه منيح، انه في مسؤول امريكي عم بيقول انه الحكومة اللبنانية اذا ما بتطلق سراح العميل القاتل المجرم الفخوري عامر الفخوري، فنحن بدنا نفرض عقوبات على كل المسؤولين عن هذا الملف. يعني عم بيهدد الحكومة اللبنانية، المسؤولين اللبنانيين والقضاء اللبناني، كل واحد له علاقة بهذا الملف وبيقدر ياخد قرار اطلاق سراح الفخوري ما بياخده، امريكا بتهدد بالعقوبات وحامل سلاح العقوبات لاخضاع العالم كله. يعني يجب ان تسامح بجراحك ودمائك وشهدائك ومياهك ونفطك وغازك ومستقبلك وكرامتك، ولا تعارض الأمريكي لأنك إذا عارضته دغري بيعمل لك عقوبات. وفي ناس بس يسمعوا كلمة عقوبات ببلشوا يوجفوا. شي هي الدنيا؟ شي هي الحياة؟ شو هذا الذل اللي الأمريكان بدهم كل الناس وكل العالم يعيشوه؟ طيب بالمقابل نحن ما عندنا قدرة اقتصادية مثل أمريكا، بس ما فينا نروح على العقوبات. بالزمان انطرح فكرة مقاطعة البضائع الأمريكية. طيب ما هذا بيوجع، ليش ما بنلجأ لإله؟ هذا ما بيعمل مشكلة مع حدا، ما حدا راح يقتل حدا، نحن أحرار يا خي. في بضاعة أمريكية وفي بضاعة تانية، هلا ما بدي أسمي البضاعة التانية. طيب من هو حل البضاعة التانية؟ ليش بدي هو حل البضاعة الأمريكية؟ هلأ عند تقنية أحسن، عند ميزات بلد تقنية وبلد ميزات. بعض الناس بيقولوا يا مولانا طيب مراجعنا بعد ما طلعوا فتاوى. هلا في مراجع طلعوا فتاوى بالسابق، لكن الموضوع ما بده فتوى، هذا جزء من المعركة. طيب ترامب انتوا اسمعوا خطابه، مثل ما حكيت انا دائما بحكي دائما، لا بيحكي لا عن ديمقراطية ولا عن حقوق انسان ولا عن حريات ولا شيء، ما بيحكي الا عن المليارات وعن الدولارات، وشو عمن فرص عمل وشو نهب فلوس، شو جاب فلوس للامريكان، مزبوط ولا لا؟ اذا نقطة القوة تبعه اللي هي من ميلة تاني ممكن تعملها نقطة ضعف، هو الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي. شوفوا بالمقاومة، بتجربة المقاومة بلبنان، مقاومة اكتشفت نقطة ضعف عند الإسرائيلي. نقطة ضعف عند الإسرائيلي هو العنصر البشري، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هؤلاء يخافون من الموت. لما بتقتل جنود وأفراد بهز مجتمعهم، دمر دبابات قد ما بدك بيجيبوا دبابات، دمر أبنية بيجيبوا أبنية، ومن أموال العرب ما تخافوا. لكن نقطة المركزية اللي بتهز الكيان الصهيوني، المشروع الصهيوني، هو الإنسان المحتل. طيب الأمريكاني شو نقطة ضعفه؟ عنده نقطتين، عنده الأمن وعنده الاقتصاد، الفلوس، المصاري، الدولار، نفس الدولار، قيمة الدولار. طيب عاد نحن ما قادرين نروح على امتداد العالم العربي والإسلامي. ممكن حدا يقول يا سيد إذا بلشنا لحالنا ما نحن قلال، ما نحن بالمقاومة، نحن وبعض إخواننا بفضل حركات المقاومة بلبنان وفلسطين كنا قلال وبلشنا لحالنا وصرنا كتار، صرنا محور مقاومة. هذا أمر سهل، العلماء والأحزاب والقوى والقيادات إذا رحنا على عمل جاد في مقاطعة البضائع الأمريكية، حتى يا خي ما بدنا نقاطع كل البضائع، نقوا شركات. أنا شفت بعد استشهاد الحاج قاسم لما حكينا عن الأمريكان ومواجهة الإدارة الأمريكية، في أمريكان بالولايات المتحدة كتبوا أنه يا خي شو بدكم بجنودنا وجيشنا، في هاي الشركات تبع ترامب بنعطيكم عناوينها، روحوا قاطعوها بالعالم، بتهزلوا كيانه، لأنه هو حياته وإلهه هو المال. إذن هذا أيضا شكل من أشكال المواجهة. بكل أحوال يجب أن نفكر بكل هذه الوسائل، هذا جزء من برنامج، مثل بسيط من برنامج، بالتأكيد إذا قعدنا وفكرنا وخططنا في المجال السياسي الثقافي الإعلامي الاقتصادي القانوني الحقوقي، إضافة وفضلا عن الجانب العسكري والأمني، نحن أمة حية قوية نابضة لديها إرادة. طيب أمس شفتوا في بعض الضيع بشرق الفرات، بعض البلدات السورية، كيف نزلوا الناس عزل في مواجهة الآليات العسكرية الأمريكية، والأمريكان قد ما هن جبناء وقد ما هن ضعاف، احتاجوا يجيبوا طائرات حربية إسرائيلية ليأمنوا انسحاب آلياتهم التي وجهت بالحجارة وبالغضب من قبل جزء من الشعب السوري هناك. هذه أمتنا على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، لكن نحن نحتاج إلى القرار، نحتاج إلى الإرادة، نحتاج إلى الوعي، نحتاج إلى التصميم لنمضي في هذا الطريق. في ختام مقطع المنطقة بس بدي أقول كلمتين، وفاء للحاج أبو مهدي المهندس، خطابا لإخواني الأعزاء العراقيين وللشعب العراقي العزيز، أخاطب هذا الشعب الشجاع والوفي والمجاهد والمظلوم في آن، أقول لهم أيها الأحبة في العراق، أنتم تعرفون الحاج أبو مهدي، تعرفونه حتى في زمن المعارضة، لكن لنتحدث عن السنوات الأخيرة. هذا رجل قضى بقية عمره في الجبهات منذ أن انطلقت داعش في العراق، ترك بيته وعائلته وبناته وحياته وكل شيء شخصي، وعاش في غرف العمليات وفي الخطوط الأمامية وفي السواتر، وقاتل في كل المحافظات وجال على كل المحافظات، وحمل طوال السنين دمه على كفه وكفنه على كتفه، ولم يكن يريد شيئا، بكل صدق بكل إخلاص بكل عشق للقاء الله سبحانه وتعالى. الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، على كل حال هي الموجعية الدينية في النجف الأشرف، الموجعية الشريفة والرشيدة، سمت الحاج أبو مهدي والحاج قاسم بقادة الانتصار. هو من قادة الانتصار بلا شك. طبعا لا نغفل فضل بقية القادة والمجاهدين والشهداء، لكن هناك شخصيات مركزية، من هذه الشخصيات المركزية الحاج أبو مهدي المهندس. اليوم الوفاء للحاج أبو مهدي، هذا الرجل الذي عاش وعرفناه جميعا بجديته وشجاعته وإخلاصه وصدقه وسهره وتعبه وحضوره الدائم وصنعه ومشاركته في صنع النصر التاريخي على داعش، وكذلك الوفاء للحاج قاسم سليماني الذي كان أول الواصلين والمبادرين للدفاع عن الشعب العراقي في مواجهة داعش، وقضى بقية السنوات كان الدفاع والقتال في العراق أولويته المطلقة، نحن نعرف ذلك. هذان القائدان الكبيران قتلتهما أمريكا علنا عند مطار بغداد. المسؤولية الأولى في الرد على هذا العدوان وهذه الجريمة تقع على عاتقكم. الوفاء والمسؤولية اليوم أيها الإخوة والأخوات الأحبة في العراق، الدفاع عن هذين القائدين والشهداء معهما وكل الشهداء في معركة داعش. واحد، الحفاظ على الحشد الشعبي. نحن كإخوة عم نوصي بعضنا، ما حدا عم يملي على حدا شيء. الحفاظ على الحشد الشعبي، كلنا يعرف أن أمريكا تريد إلغاء هذا الحشد لأنه من ضمانات وعوامل القوة في العراق. الوفاء للحاج قاسم وأبو مهدي هو في التمسك بهذا الحشد والحفاظ عليه وتقويته وتقويته، وخصوصا الحفاظ على روحيته الإيمانية والجهادية. مش مهم أن يبقى كمؤسس شكل، مهم الروح والمضمون تبعه، لأنه هو كان عامل أساسي وحاسم إلى جانب بقية القوات الأمنية في العراق لحسم هذه المعركة. أمريكا لا تريد الحشد، بعض الدول الإقليمية ترى في الحشد قوة في العراق، ولذلك المسؤولية هي في الحفاظ على الحشد. وثانيا، إخراج القوات الأمريكية من العراق، هذا قراركم أنتم، علماؤكم، قادتكم، فصائلكم، أحزابكم، رئيس الحكومة، مجلس النواب أخذ هذا القرار. الشعب العراقي الذي تظاهر بمليونيته في بغداد في مظاهرة حاشدة وتاريخية وعظيمة، وكان شعاره واضحا ضد الوجود الأمريكي في العراق، مواصلة العمل لإخراج القوات الأمريكية بالوسائل التي تختارونها أنتم، التي ترونها أنتم مجدية وتحقق هذا الهدف. هذا الهدف لا يجوز أن ينسى أو يضيع. الأمريكيون يريدون أن يلعبوا على الوقت حتى تهدأ النفوس وتضيع الدماء وتتيه الأهواء وينشغل الناس في هموم أخرى. هذا الهم، هذا الثأر للدم الحسيني المسفوك ظلما عند مطار بغداد هو مسؤوليتكم أنتم يا محبي الحسين والمدافعين عن الحسين وعن حرمات الحسين عليه السلام. وأخيرا، السعي من أجل عراق، هذا ما كان يعيش من أجله أبو مهدي، وأنا أعرف كان يعيش من أجله حتى الحاج قاسم. حاج قاسم سليماني الإيراني كان همه في هذه الدنيا أن يرى العراق قويا مقتدرا عزيزا سيدا حرا حاضرا بقوة في قضايا المنطقة، وليس معزولا عن هموم الأمة ومصائر هذه المنطقة. هذه مسؤوليتكم. النقطة الأخيرة في الوضع الداخلي والمحلي أيها الإخوة والأخوات، في الوضع الداخلي الاستحقاق الذي يهيمن على عقول الجميع في لبنان بالدرجة الأولى ويشغل بال الناس جميعا هو الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي. هذا وين ما رحنا هلا، وين ما قعدوا اللبنانيين بالدرجة الأولى بيحكوا بهالموضوع. هلا بتجي صفقة القرن بتاخد شوية وقت، حادث اغتيال حاج قاسم أبو مهدي بياخد شوية وقت، بعض التطورات، بعض المشاكل بلبنان، لكن عموما حديث المجالس والهموم الكبيرة هي هذه. بيجي عناوين فيها، مثلا دائما السؤال عن مصير الودائع، الناس اللي جنى عمرها كله حطيته بالبنوك. طيب شو مصير هذه الودائع؟ ما مش ودائع، هذا جنى العمر بالنسبة للناس. غلاء الأسعار الذي ترتفع أحيانا بدون حدود وبدون ضوابط، مشكلة توفر بعض السلع وفقدان بعض السلع، موضوع سعر الليرة والدولار واللعب بهذا الموضوع والمخاطر التي تواجهها العملة الوطنية، ازدياد نسبة البطالة، فقدان فرص العمل، مش انه تقدمنا زادت البطالة، في شركات عم تنهار، في محلات عم تسكر، جمود الحركة التجارية والاقتصادية عموما، صناعيين عندهم مشكلة تصريف انتاجهم، مزارعين عندهم مشكلة تصريف انتاجهم، مدارس اولاد من عائلات ميسورة وطبقة وسطى حاطين اولادهم بهاي المدارس لانه عندها اقساط مرتفعة شوي، باتوا عاجزين عن دفع الاقساط لهذه المدارس، الظواهر اليوم موجودة في مجتمعنا. ايضا في قلق عند الناس، قلق كبير جدا من انعكاس هذه الأوضاع المالية والاجتماعية على الوضع الأمني، السرقات، الجرائم، الانهيارات النفسية، ولا بلشنا نسمع هذا عنده وضع نفسي عمل مجزرة، هذا عنده وضع نفسي فات على المكان الفلاني قتل، وهذا ممكن يبلش يكتر. في قلق حول وضع خدمات الدولة للناس، بالنهاية لما بتروح على التقشف وعلى الوضع المالي الصعب، الخدمات الصحية والاجتماعية والإنمائية كلها ستتأثر سلبا، أيضا هذا من مواضع القلق عند الناس. بعد شوي حتى مجالس البلديات في أغلبها ممكن ما يضل في ولا فلس ولا قرش بصناديقها، سير وجودها ما له أي معنى. في كل الأحوال هموم الدين العام، كل الوضع الاقتصادي، لكن هاي بس عناوين سريعة اللي بتلامس مشاعر الناس مباشرة. طيب هذا الوضع يحتاج إلى معالجة بلا شك، كلنا مسؤولين ومعنيين أن نعالج هذا الوضع. من بداية الأحداث الأخيرة في 17 تشرين أول نحن كان لنا رأينا، ما بدنا نرجع نحكي من أول وجديد، بس بدي أذكر كان أن رأينا وقلنا مواقفنا، ومن أول يوم نحن قلنا لازم نعالج الأمور بطريقة مختلفة وليس بالأسقف العالية التي طرحها البعض في لبنان، بموضوع العهد وبموضوع الحكومة وبموضوع المجلس وبموضوع، وكان ممكن نتيجة ضغط الشارع أنه الدولة حتى بتركيبتها التي كانت قائمة وما زال جزء كبير منها موجوداً كان ممكن انه تعمل شغلات كبيرة ونتفادى الكثير من السلبيات اللي حصلت. هلا حصل اللي حصل من اول يوم، وانا بتمنى بدي اكد على هالجملة لانه في ناس اقتطعوا لانه بلبنان بيقطعوا الحكي وبياخدوا جزء، يعني انت بتقول لا اله الا الله بياخدوا لا اله وبتصير ملحد. يعني انا من اول يوم لانه هذا الحكي انا حكيته قلت انه نحن مش قلقين على المقاومة وعلى ميزانية المقاومة وعلى معاشات شباب المقاومة، نحن قلقانين على الناس، قلقانين على البلد، خايفانين على البلد. طبعا هني قالوا الجزء الاول وقصوا الجزء الثاني. نحن كل مواقفنا اللي اخذناها من 17 تشرين لليوم منطلقها الخوف على البلد والخوف على الوضع الاقتصادي والمالي والحذر مما وصلنا إليه بنسبة كبيرة، ولذلك نحن لم نهرب من المسؤولية وقابلنا أن نحمل أنفسنا جزءا من المسؤولية عما مضى، ولم نتخلى عن المسؤولية في الحاضر ولم نهرب من المسؤولية في المستقبل. والنقطة الأساسية اللي أنا بدي أقولها للناس، نحن كحزب الله على الإطلاق لا نفكر بطريقة حزبية، لم نكن نفكر بهذا يوم من الأيام. نحن لا نفكر بأنفسنا، مش أنه والله نحن معاشاتنا وميزانيتنا وفلوسنا مأمنين لا بشكل أو بآخر وخلاص، ما 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 في مشكلة بشيء، أبدا أبدا مش هيك. نحن بنحمل هم الناس، لأنه الناس كلهم ناسنا في كل المناطق اللبنانية بكل المحافظات بكل الطوائف. ودائما كنا نقول ما في اقتصاد اسمه اقتصاد منطقة واقتصاد طائفة واقتصاد مدينة، نحن بلد واحد بكل شيء، مصيرنا واحد. ولذلك أنا أريد أن أؤكد اليوم نحن نتحمل ومستعدون أن نتحمل كامل مسؤولية وجزء كبير من المسؤولية، وأن نتشارك في المسؤولية لمعالجة الأوضاع القائمة، وما هربانين من شيء، على الإطلاق ما هربانين من شيء. بالمواقف اللي أخذناها من 17 تشرين نعم دفعنا ثمن من كرامتنا من ميت وجنا. في ناس قالوا ليش أخذتوا هالمواقف؟ لأنه صاروا الناس يسبوكم. ما كانوا عم بيسبوكم، هذا مش مهم. مش مهم انه انت سبيت ولا من سبيت، المهم انت عم تقوم بوظيفتك بمسؤوليتك اتجاه بلدك وطنك شعبك ناسك، بمعزل عن الانفعالات والحماس وايضا بعض الرؤى المتطرفة او لا. هذا بالنسبة لنا. نحن تعلمنا من الامام الخميني قدس سره الشريف، هي مدرسة الامام الخميني، انه ان نؤدي واجبنا، والهاجس الذي يحكم عقولنا هو ماذا نجيب الله يوم القيامة، وليس ما يقول عنا الناس وماذا يكتب عنا التاريخ. شو قيمة التاريخ يوم القيامة؟ مهم أنا يوم لأيامي لما بوقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى كيف بدي جاوبه أنا وحزب الله وكل واحد فينا، إنه من شان ما انسب، من شان ما نخسر شعبيا، من شان من شان من شان لازم نجامل ولازم نداوي وحتى لازم نساير، ولو ذهب البلد إلى الانهيار وإلى الفوضى وإلى الفلتان وإلى الحرب الأهلية. نحن لم نكن كذلك ولن نكن كذلك في يوم من الأيام. في هذا البلد نحن سوف نبقى نتحمل كل المسؤوليات التي نقدر أنها مصلحة وطننا وشعبنا، أيا تكن تضحيات دماء أو ماء وجه. شو ما كان نوع التضحيات، لأنه كل معركة إلى نوع تضحيات مختلف. طيب اليوم نحن كنا نتمنى أن تشكل حكومة، طبعا كنا نتمنى أن لا تستقيل الحكومة السابقة، مع أنه كان هذا مطالب بعض المعترضين، هذا موقفنا واضح. وكنا نتمنى أن تشكل حكومة جامعة، هذا كله ما صار. شكلت الحكومة الحالية. الحكومة الحالية يجب أن نقدر لرئيسها ولوزرائها شجاعة تحمل المسؤولية، لأنه جايين بظرف صعب وحساس وتنتظرهم مهام شبه مستحيلة. لما بيجي رئيس وزراء مثل الدكتور حسان دياب وبيجوا الوزراء الموجودين في الحكومة الحالية وبيقبلوا يحملوا هذه المسؤولية، هذا يجب أن يكون موضع تقدير واحترام اللبنانيين من يؤيد الحكومة ومن يعترض عليها، لأنه في فرق بين تحمل المسؤولية والهروب من المسؤولية، في فرق كبير بيناتهم ولا يتساويان أبدا، لا يتساويان. طيب هذه الحكومة بالنسبة لنا بكل وضوح وصراحة نحن نأمل وندعو ونرجو ونعمل أن تنجح. أعطيناها الثقة وندعمها ولا نتخلى عنها ولا نتخلى عنها، لأن البعض حاول يروج هذا الموقف أنه حزب الله خلاص بعد وأخذ مسافة وتخلى وترك الأمور على عاتقها، ولا نحن سنقف إلى جانبهم ونساعدهم وندعمهم بكل ما نطيق بكل ما نقدر بكل ما نستطيع، لأن المسألة ترتبط بمصير البلد. هلأ قصة حكومة حزب الله مش حكومة حزب الله بيرجع لها بالآخر. أنا اليوم ما أريد أن أقوله للبنانيين جميعا، نحن أمام وضع في إجماع أنه في وضع اقتصادي صعب جدا جدا جدا، هذا ما في نقاش. اللي في نقاش أنه نحن فلسنا ولا حنفلس البلد، منهار ولا حينهار، أدي بعاد عن الإفلاس، أدي بعاد عن الانهيار، هذا اللي في نقاش. بس أنه ما في نقاش بأنه في وضع صعب جدا 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 على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي استحاءات قريبة. طيب، أدعو أولا إلى فصل معالجة الملف الاقتصادي والمالي عن الصراع السياسي بين الأحزاب والتيارات والكتل النيابية والزعماء. خلوا هذا ملف، خلينا نقاربه بطريقة مختلفة. إذا بدنا نعالج وضعنا الاقتصادي بعد أن نتفق في الأمور السياسية لن يعالج الوضع الاقتصادي والمالي. نحن مختلفين بكل شيء، بموضوع إسرائيل وخطة ترامب حتى لو في الظاهر كلياتنا رفضناها، وبالوضع الإقليمي وبالموقف من السعودية وبالموقف من إيران ومن سوريا ومن التوطئة، من كل شيء، بكل شيء، بكتير مسائل نحن مختلفين. خلوا هذا الموضوع على جنب، خلي تصفية الحسابات السياسية على جنب. هلأ ما في انتخابات نيابية لنعمل مزايدات، خلوا المزايدات على جنب أيضا في الموضوع الاقتصادي. إذن أولا فصل الموضوع الاقتصادي عن الصراع السياسي بالبلد. اثنين، هلأ نتوقف شوي عن توجيه الاتهامات حتى في الأزمة الاقتصادية، ما حيقدم ولا حيأخر، والله يا ناس كل واحد عنده مطالعة وقادر يطلع يخطب ساعة وساعتين وثلاثة ويحمل الطرف الآخر مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، ويمكن يكون في كلامه بعض الحقيقة وكثير من الخطأ. ما حنوصل لمحل. إذا خلي تراشق بالاتهامات كمان نحطه على جنب. ثلاثة، خلي نجي للحكومة الحالية التي قبلت أن تحمل مسؤولية ونعطيها فرصة، بس فرصة معقولة، فرصة ممكنة في الزمن، مش واحد يجي يقول أنا بعطيها فرصة 100 يوم. تعال نحن جاهزين ان نعينك ملك على لبنان ونغير النظام اذا جنابك بتقدر بشهر تخلص الازمه الاقتصاديه والماليه بلبنان. هذا حكي فاضي. مهله زمنيه معقوله منطقيه تعطى لهذه الحكومه لتروح تعالج، تساهم في منع الانهيار، لا اقول تعالج الوضع المالي والاقتصادي، تمنع الانهيار، تمنع السقوط، تمنع الافلاس. رابعا، تقديم المساعدة. أي حزب، أي جهة، أي كتلة، أي شخص موالي أو معارض عنده فكرة قادر يأمن مساعدة، قادر يأمن دعم، هذا واجبه الوطني، هذه مو مسألة حزبية. إذا فشلت هذه الحكومة مش معناتها، ليس معلوما أن يبقى بلد ليأتي أحد ما على حصان أبيض ويشكل حكومة جديدة. بأي بلد من نعمل حكومة جديدة؟ اليوم الفشل نتائجه على مستوى الوطن وليس على القوى السياسية الداعمة لهذه الحكومة. شوفوا بلبنان نتيجة الوضع المناطقي والوضع الطائفي وتركيبة القوى السياسية، تبقى القوى السياسية بنسبة كبيرة محصنة أيا تكن النتائج، حتى لو نتائج فاشلة اللي بيدفع الثمن هو غالبا عموم الناس. حتى لا نسمح لكل الوطن أن يدفع الثمن، مسؤولية الجميع أن يساعدوا هذه الحكومة في الحد الأدنى، أن يسمحوا لها أن تعمل. إذا ما بدهم يساعدوها ما يحاربوهاش، ما يقطعوا الطريق عليها، ما يحرضوا عليها بالدول العربية ودول العالم، ما يعملوا تحريض عليها، لأنه هذا نتائجه كارثية على المستوى الوطني. دعم الخطوات الصحيحة. أود أن أقول هنا للبنانيين، يوجد أمل. وحدة من التحدي، المسائل التحدي اليوم، أن هناك من يريد أن يقول لبنانيين يأسوا، ما في حلول، ما في إمكانية علاج، علينا أن نستسلم وأن نستسلم للخارج، وأن نسلم رقابنا وبلدنا للخارج، وأن نبيع دولتنا وأملاكنا للخارج أو لغير الخارج. أنا أقول من يبعث ويدعو إلى اليأس ويرتكب خيانة وطنية. اللبنانيون قادرون على معالجة الأزمة الصعبة التي يمرون بها اليوم، ولكن المسألة تحتاج إلى الوعي وإلى الشجاعة وإلى التعاون وإلى التضحية وإلى التخلي عن الحسابات الخاطئة. والكل عندهم أفكار يجوا يتناقشوا يتعاونوا. أنا أدعو الحكومة إما أن تبادر إلى القوى السياسية والكتل النيابية مبادرات جانبية أحادية أو ثنائية، أو تشكل لجنة، مش طاولة حوار، لا، لجنة نقاش جدي من الموالات من المعارضة من الكل، لأنه هون الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي هو في حالة خطرة. مش وقتها هلأ إذا واحد عزيز على قلوبنا أنا وياكم ووقع بالأرض ووضعه صعب وحملناه على المستشفى، نحن وفاتين على المستشفى بس نحكي مع الطبيب الأولوية شو نقول له وضعه، كيف نعالجه، كيف يركب له مصل، كيف يفوته على غرفة العمليات، كيف يعمل له إنعاش. مش نقعد نتناقش أنت شو لابس وأنا شو لابس وأنت شو قلت وأنا شو قلت وأنت شو قصدك وأنا شو قصدي. الأولوية اليوم هي العمل لإنقاذ وإنعاش هذا الوضع الذي يتهدد الجميع، لا يتهدد منطقة أو جهة أو طائفة أو حزب. في سياق موضوع التحريض، لأني قلت بدي أرجع لقصة حكومة حزب الله، أنا بتمنى على بعض اللبنانيين اللي مصرين هن يقولوا وهن يكتبوا ويحرضوا بالخارج، لأنه هذا اسمه تحريض، تسمية هذه الحكومة بحكومة حزب الله. طبعا أنا بقولكم صراحة ما بيأذيناش، صيت غنى قال لك تقول له حكومة حزب الله مسيطرين على البلد حكي فاضي، لكن هذا يؤذي لبنان، هذا يؤذي إمكانيات المعالجة، هذا يؤذي علاقات لبنان العربية والدولية، هذا يؤذي أيضا. أنت بتقول أو البعض بيقول أنه لما أنا بيجي بأخذ موقف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم المقتول، أمس بس نسوان وأطفال ومدنيين جايين عم يتفرجوا على الطائرة الحربية العسكرية اللي تابعة لقوة تحالف العدوان، جايين يتفرجوا عليها كيف دمرت، إجا الطيران قصفهم 40 شهيد. أنه إذا أنا بموقف إنساني بدين القصف السعودي للأطفال والنساء اليمنيين العزل الواقفين بالشارع، هذا يسيء إلى علاقات لبنان العربية والدولية. وأنا عم أقوم بعمل أخلاقي إنساني طبيعي جدا وقانوني جدا، أعمال معروف. أنت ما تقوم بعملية تحريض كاذبة تسيء لعلاقات لبنان العربية والدولية عندما تصف هذه الحكومة بأنها حكومة حزب الله، وأنت تعرف أنها ليست حكومة حزب الله. نعم، حزب الله لا يتبوأ منها، حزب الله يدعمها، حزب الله يؤيدها، حزب الله يريد لها أن تنجح أكيد، لكن كل لبناني بيعرف طبيعة هذه الحكومة وشخصية رئيس الحكومة، شخصية الوزراء، القوى الداعمة لهذه الحكومة. ومن الكذب توصيفها بأنها حكومة حزب الله. قلت هذا ما بيأذينا نحن وما حيأثر لا على موازنتنا طالما مهتمين بهذا الموضوع، ولا على فلوسنا ولا على معاشاتنا، بس هذا بيأذي البلد. وقفوا تحريض على الحكومة، هذا جزء من أعطائها فرصة. لما منقول أو بيوقفوا بعض القوى السياسية بلبنان بيقولوا نريد أن نعطي الحكومة فرصة، جزء من أعطاء الفرصة هو وقف التحريض عليها في الإعلام، في الشارع، في السفارات، في العلاقات الدولية. بالحد الأدنى سكوت، تسديد، تقديم نصح، اتركوا هذه الحكومة تعمل. ما نتطلع إليه هو أكثر من أن تتركوها تعمل، تعالوا وساعدوها، لأننا في هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة إذا تمكنت من وقف الانهيار، من وقف الانحدار، من تهدئة الأوضاع المالية والاقتصادية، من تهدئة النفوس، من معالجة بعض مسائل الديون أو الودائع أو غلاء الأسعار أو مشاكل، هي تقدم خدمة كبيرة وجليلة لكل اللبنانيين ولكل المقيمين على الأراضي اللبنانية. هذا ما أردت أن أقوله أيضا في الشأن الداخلي. أنا أعتذر كالعادة طولت عليكم، لكن طبيعة الملفات والأحداث والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقكم وعاتقنا تفرض علينا كل هذا الكلام وكل هذه المواقف. في يوم شهدائنا القادة نجدد لهم عهدنا وبيعتنا كما كنا طوال السنين. اليوم ينضم إلى قافلة البيعة والعهد والتجديد ينضم الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. هذا طريق سنواصله، وصية سيد عباس، موقف الشيخ راغب الذي تحتاجه الأمة اليوم. مش قادر يقاتل الأمريكان، ما يصافحهم، ما يعترف فيهم، ما يعترف بمصالحهم، ما يخضع لهم. الموقف سلاح والمصافحة اعتراف. نحن بحاجة إلى جهاد الحاج عماد، نحن بحاجة إلى كل انتصارات ونجاحات الحاج قاسم والحاج أبو مهدي وكل الشهداء لندفع عن بلداننا وعن مقدساتنا وعن شعوبنا كل الأخطار. مأجورين إن شاء الله ومشكورين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.